بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنشرع على بركة الله في الدرس 12 من دروس الموجز الفقهي. وفي هذا الدرس نبدأ فيه بعون الله تعالى في باب الوضوء، والكلام على هذا الباب وهو من الأبواب المهمة في كتاب الطهارة سيكون إن شاء الله ينتظم في 6 مباحث. المبحث الأول مقدمات عامة، وفي هذا المبحث 3 مطالب. المطلب الأول تعريف الوضوء. فالوضوء في اللغة كما يقول أهل العلم مشتق من الوضاءة، وهي النظافة والنظارة والحسن، وجه وضيء. فهذه الكلمة الوضوء مشتقة من هذا المعنى، النظافة والنظارة والحسن. وأما في الاصطلاح فالوضوء هو استعمال الماء في الأعضاء الأربعة على وجه مخصوص. استعمال الماء في الأعضاء الأربعة على وجه مخصوص. فقولنا استعمال يشمل الغسل والمسح. لاحظ أننا لم نقل غسل الأعضاء الأربعة، وإنما قلنا استعمال. لماذا؟ لأن كلمة استعمال تشمل الغسل والمسح، لأن بعض الأعضاء تغسل وبعضها وهو الرأس يمسح ولا يغسل. والأعضاء الأربعة هي الوجه واليدان والرأس والرجلان. وقولنا على وجه مخصوص يعني على صفة معينة، وهي ستأتي إن شاء الله في صفة الوضوء. إذن هذا هو تعريف الوضوء ومعناه في اللغة والاصطلاح. المطلب الثاني فضل الوضوء. الوضوء عبادة جليلة ورد فيها وفي فضلها أحاديث كثيرة، منها عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من أظفاره، رواه مسلم. وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، رواه مسلم. والمحافظة على الوضوء علامة من علامات الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. والحديث رواه أحمد وابن ماجه بسند صحيح. قال ابن القيم رحمه الله: الوضوء له ظاهر وباطن. ظاهره طهارة البدن وأعضاء العبادة، وباطنه وسره طهارة القلب من أوساخه وأدرانه بالتوبة. فهذه الأحاديث وغيرها كلها تدل على فضيلة هذه العبادة وفضيلة الوضوء، وهذا مما يدعو الإنسان إلى العناية به والمحافظة عليه وتكميله. المطلب الثالث في هذه المقدمات: هل الوضوء من خصائص هذه الأمة؟ هل الوضوء من خصائص هذه الأمة؟ بحث أهل العلم هذه المسألة، والأقرب الله أعلم أنه ليس من خصائص هذه الأمة، وإنما الذي اختصت به هو الغرة والتحجيل، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. متفق عليه. يدعون يوم القيامة غرا محجلين. الغرة هي بياض الوجه، والتحجيل هو البياض في اليدين والرجلين. ومعنى الحديث أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم تكون لهم علامة يوم القيامة. ما هي هذه العلامة؟ أن يظهر في وجوههم وأيديهم وأرجلهم نور يضيء، بسبب ماذا؟ بسبب محافظتهم على الوضوء حينما كانوا في الدنيا. فإذن هذه هي خصيصة هذه الأمة، الغرة والتحجيل. أما الوضوء فقد كان معروفا في الأمم السابقة. ومما يدل على ذلك على سبيل المثال أولا قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما هاجر بامرأته سارة، فلما تسلط عليها الملك وأراد بها الشر، والقصة مشهورة حكاها النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام في سياق القصة: فقامت توضأ وتصلي. الشاهد قوله توضأ، فقامت توضأ وتصلي وقالت: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر، إلى آخر القصة، وهي ثابتة في الصحيحين. الشاهد الثاني قصة جريج، وجريج هذا كان رجلا عابدا في بني إسرائيل، لكن أراد بعض الناس أن يغويه وأرسلوا إليه امرأة، ابتلي بامرأة بغي راودته فأبى، فمكنت نفسها من رجل آخر لأنها أطمعت بالمال، فلم ترد أن يذهب عنها يذهب عليها هذا المال. المهم أنها مكنت نفسها من رجل آخر فحملت منه ثم ولدت، فقالوا: من أين هذا؟ قالت: هو من جريج. فأتوه وهدموا صومعته، كان معتزلا في هذه الصومعة يتعبد الله، فهدموا عليه صومعته، إلى آخر القصة. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في القصة لما أحضروه واتهموه بذلك، قال: فتوضأ وصلى. الشاهد قوله فتوضأ وصلى، ثم أتى الغلام فقال: من أبوك يا غلام؟ قال: الراعي. أنطقه الله، وهذا أحد الذين تكلموا في المهد، غلام في المهد مولود، وتكلم وقال: أبي الراعي. فبرأ الله جريجا، وعلم الناس صدقه، وقالوا قالوا له: نبني صومعتك من ذهب؟ قال: لا، إلا من طين، إلى آخر القصة، وهي أيضا ثابتة في الصحيحين. الحاصل أن الوضوء إذن كان معروفا في الأمم السابقة، لكن الذي اختصت به هذه الأمة هي العلامة يوم القيامة، أنهم يأتون غرا محجنين من آثار الوضوء. نعم، هذا ما يتعلق بالمبحث الأول، مقدمات عامة، وتضمنت ثلاث مسائل: المسألة الأولى تعريف الوضوء، والثانية فضل الوضوء، والثالثة هل الوضوء من خصائص هذه الأمة. ننتقل بعد هذا إلى المبحث الثاني، حكم الوضوء. ما حكمه؟ الوضوء يكون شرطا واجبا، ويكون مسنونا مستحبا، وبيان ذلك في مطلبين. المطلب الأول: مواضع وجوب الوضوء، المواضع التي يكون الوضوء فيها واجبا. الأول، الموضع الأول، الوضوء للصلاة. فالوضوء شرط لصحة الصلاة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. متفق عليه، وهو مفتاح الصلاة، كما قال عليه الصلاة والسلام: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. رواه أبو داود بسند صحيح. فكل صلاة لا بد لها من طهارة، لا تصح إلا بطهارة مفتاحها. ما هي الصلاة؟ الصلاة هي ضابط الصلاة هي ما يفتتح بالتكبير ويختتم بالتسليم، ما يفتتح بالتكبير ويختتم بالتسليم، هذا صلاة. فيدخل في ذلك صلاة الجنازة، صلاة الكسوف، صلاة الاستسقاء، إلى آخره. وهذا الحكم، يعني اشتراط الوضوء لصحة الصلاة، هذا بإجماع أهل العلم، مجمع عليه بين العلماء، واضح. طيب، الموضع الثاني من المواضع التي يكون الوضوء فيها واجبا: الوضوء لمس المصحف. فلا يجوز مس المصحف من غير وضوء، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة، بل حكي الاتفاق على ذلك. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر. والحديث رواه مالك وابن حبان، وهو حديث صحيح. وها هنا مسألتان يحسن التنبيه عليهما. المسألة الأولى تتعلق بهذا الموضع، المسألة الأولى: هل يجوز للصغير مس المصحف على غير طهارة؟ الجواب: نص جمهور الفقهاء على أنه يجوز للصغير المميز، يعني غير البالغ، يجوز له مس المصحف للتعلم والحفظ ولو كان على غير طهارة. وذلك لأن الحاجة ماسة إلى تعلم الصبيان للقرآن وفي تكليفهم بالوضوء والتحرز من نقضه حرج عليهم. ولو منع الصبيان من مس المصحف إلا بطهارة واشترط ذلك عليهم لكان في ذلك تنفير وتقليل من تعلم القرآن وحفظه في هذه السن الذهبية. فإذن هذا الحكم يخفف فيه بالنسبة للصبي، الصبي المميز يعني غير البالغ، هذا يخفف فيه ولا يشترط مسه على طهارة لما سبق. المسألة الثانية المتعلقة بهذا الموضع قراءة القرآن من الأجهزة، وهذا أمر دارج ومنتشر. فنقول قراءة القرآن من هذه الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية كالجوال والآيباد ونحوهما لا تأخذ حكم المصحف، بمعنى أنه يجوز لمسها من غير طهارة. تقرأ القرآن وأنت ممسك الجوال أو ممسك الآيباد على غير طهارة، كما يجوز دخول الخلاء بها، وذلك لأن كتابة القرآن في الجوال ليس ككتابته في المصاحف، فهي ذبذبات تعرض ثم تزول وليست حروفا ثابتة. وأيضا الجوال مشتمل على القرآن وغيره. والحقيقة أن قراءة القرآن من الجوال ونحوه من الأجهزة فيها تيسير وتشجيع على قراءة القرآن في أماكن قد لا يتيسر فيها المصحف، لأن الجوال معك في كل مكان. وأيضا في هذا الأمر تيسير على المرأة الحائض أو من يشق عليه الوضوء أو يتكاسل عنه، فهذا فيه فتح باب من أبواب الخير لهؤلاء. ومع ذلك مع تقرير هذا، لو قيل أيهما أولى، القراءة من المصحف أو القراءة من الجوال، فالجواب أن القراءة من المصحف أولى، لأن القرآن كله مكتوب فيه بحروف ظاهرة. وأيضا في الاعتماد على قراءة الجوال دائما هجر للمصاحف، وأيضا القراءة من المصحف أقرب إلى تعظيم تلاوة القرآن، لأنه أبعد يعني أحضر للقلب وأبعد عن التعلق بهذه الآلة المشغلة وهي الجوال. لا يختلف اثنان على أن هذا الجوال من أشغل ما يكون، فيه يعني جذب وإشغال واضح. فهذا الجوال مشتمل على صور ومقاطع ورسائل ووسائل تواصل حية باستمرار، فربما قطع على التالي تلاوته بورود رسالة من هنا أو تذكر مقطع من هناك أو متابعة خبر أو بحث عن شيء، فهذه الأشياء تقطع على التالي تلاوته. فلهذا كانت قراءة القرآن من المصحف أقرب إلى الخشوع والإقبال على التلاوة وعدم الانقطاع عنها. الإنسان معه المصحف ومقبل عليه، ما هناك صوارف وقواطع كما يحدث عند القراءة من الجوال. طيب، الموضع الثالث من المواضع الوضوء للطواف، وهذا بناء على رأي جمهور العلماء وهو الأحوط، وهذا هو السنة، أن الإنسان يتوضأ قبل أن يطوف، يعني لا يطوف إلا على طهارة. هذا هو السنة لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: أول شيء بدأ به صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت، متفق عليه. وفي هذه المسألة هناك ثمة قول آخر أن الطهارة من الحدث الأصغر سنة للطواف للحديث السابق، وهو فعل، والأصل في الأفعال أنها تفيد الاستحباب، ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالوضوء للطواف مع كثرتهم ومع دعاء الحاجة إلى ذلك، فقالوا إن الوضوء للطواف سنة وليس واجبا. وهذا الحقيقة قول قوي معتبر، وذهب إليه أئمة كبار منهم ابن تيمية وابن القيم وابن عثيمين وغيرهم. فيقال في هذه المسألة: إن كان المرء في سعة من أمره فليتوضأ للطواف احتياطا، لكن لو ضاق الأمر عليه كما لو أحدث في الطواف مع الزحام مثلا فلا بأس أن يتم طوافه وهو محدث لعدم الدليل الواضح على اشتراطه. نعم. طيب ننتقل بعد هذا، إذن هذه ثلاثة مواضع من المواضع التي يجب فيها الوضوء، الوضوء للصلاة والوضوء لمس المصحف والوضوء للطواف على رأي جمهور العلماء، وقد ذكرنا الكلام فيه. المطلب الثاني مواضع استحباب الوضوء. يستحب الوضوء في مواضع، منها أولا تجديد الوضوء عند كل صلاة، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، لحديث أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، رواه البخاري. قال ابن القيم كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة في غالب أحيانه، وربما صلى الصلوات بوضوء واحد. ومحل الاستحباب هنا، انتبه، حينما نقول يستحب تجديد الوضوء فمحله إذا صلى بالوضوء الأول سواء كانت فريضة أو نافلة، أما إذا لم يصلي بوضوئه فلا يستحب تجديد الوضوء. مثال ذلك رجل توضأ ثم صلى الظهر، توضأ ثم صلى الظهر ثم بقي على طهارته إلى صلاة العصر، فهنا نقول له يستحب لك تجديد الوضوء ولا يجب، لأنه على طهارة، لكن يستحب، هذا من المواضع التي يستحب فيها الوضوء تجديد الوضوء. أما لو أن إنسانا مثلا توضأ الساعة الواحدة ظهرا، الساعة الواحدة ظهرا توضأ ثم بقي جالسا على طهارته حتى حضرت صلاة العصر، جالس ما سوى شيء، ما صلى شيء، فهل نقول يجدد؟ الجواب لا، لا يستحب له التجديد لأنه لم يستعمل وضوءه الأول. نعم. الموضع الثاني الوضوء عند ذكر الله تعالى وقراءة القرآن، وهذا من تعظيم الله وتعظيم كلامه، ودل على ذلك حديث المهاجر ابن قنفذ رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه فقال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، رواه أبو داود بسند صحيح. وهذا على سبيل الاستحباب والأفضل، وإلا فإنه تجوز قراءة القرآن حفظا مع قيام الحدث الأصغر، ويجوز ذكر الله تعالى مع وجود الحدثين الأصغر والأكبر، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، رواه مسلم. طيب الموضع الثالث الوضوء عند النوم. يسن الوضوء عند النوم، لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، متفق عليه. قال أهل العلم النوم على طهارة أصدق في الرؤيا وأبعد من تلعب الشيطان وترويعه في المنام، فهذه سنة، ونسأل الله أن يعيننا عليها. الموضع الرابع الوضوء للجنب عند الأكل والشرب والنوم، بمعنى أنه يستحب لمن كان جنبا عليه جنابة أن يتوضأ إذا أراد الأكل أو الشرب أو النوم، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة، رواه مسلم. الموضع الخامس الوضوء بعد الحدث، وهذا من المستحبات أن يكون المسلم على طهارة في جميع أوقاته، بمعنى أنه كلما أحدث توضأ، وهذه مرتبة شريفة وعزيزة، وقد دل عليها حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال بما سبقتني إلى الجنة، فقال بلال يا رسول الله ما أحدثت إلا توضأت، ما أحدثت إلا توضأت، ولا توضأت إلا رأيت أن لله علي ركعتين أصليهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بهما، يعني بلغت هذه المنزلة سبقتني إلى الجنة بهاتين الخصلتين، والحديث رواه الترمذي بسند صحيح. طيب هذا ما يتعلق بالمبحث الثاني وهو حكم الوضوء، وعرفنا أن الوضوء قد يكون شرطا واجبا وقد يكون مستحبا في مواضع سبق الكلام عليها بأدلتها. طيب، ننتقل بعد هذا إلى المبحث الثالث، وهو صفة الوضوء. وهذا المبحث هو زبدة هذا الباب، والكلام عليه سيكون في مقدمة وستة مطالب، في مقدمة وستة مطالب إن شاء الله. المقدمة وفيها ثلاث مسائل. المسألة الأولى النية. النية شرط لصحة الوضوء، يعني لا يصح الوضوء إلا بنية، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. ومحل النية كما نعلم القلب، ولا يشرع النطق بها. قال الله تعالى: قل أتعلمون الله بدينكم، ولم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهر بالنية أبدا، ولا نقل عن أصحابه الذين نقلوا لنا الدين، ولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من أمته أن يلفظ بالنية، ولا علم ذلك أحدا من المسلمين، ولو كان هذا مشروعا لفعله وعلمه أمته، ولو فعله أو علمه لنقل. فدل هذا على أن هذا الأمر، أعني الجهر بالنية، أمر حادث غير مشروع. فالنية إذن أمرها سهل، النية في القلب والحمد لله. فإذن هذه المسألة الأولى النية. هنا سؤال قد يقول قائل: طيب، من أراد الوضوء قلتم أنه لا بد من النية وهي شرط، ماذا ينوي؟ الجواب: ينوي رفع الحدث، أنه إما أن يكون محدث فينوي رفع الحدث، أو ينوي الطهارة لما تجب أو تسن له الطهارة، يعني ينوي الصلاة إذا أراد أن يصلي، ينوي أنه يقرأ القرآن، ينوي أنه يطوف، ينوي إلى آخره من الأشياء التي إما تجب وتشترط لها الطهارة أو تسن لها الطهارة. وأيضا هنا أمر مهم الحقيقة أنبه عليه ويحتاج أن نقف عنده، وهو ينبغي أن نستحضر عند نية الوضوء التعبد والتقرب إلى الله بهذه الطهارة، وهذا أمر يغيب عنا الحقيقة، استحضار نية التعبد والتقرب إلى الله بهذه الطهارة. وأيضا حين النية نستحضر أننا نرجو بهذه العبادة أن ننال بها محبة الله، لأن الله تعالى أخبر عن نفسه أنه يحب المتطهرين، وأنت الآن سوف تتطهر، فأنت الآن تعمل سبب من أسباب نيل محبة الله، فاستحضر هذا المعنى. استحضاره مفيد حقيقة، مفيد للنفس ويحيي القلب، وهذه المعاني القلبية تغيب عنا. الغالب أن الإنسان حينما يتوضأ يريد أنه يرفع الحدث وفقط أنه يصلي وحتى تصح صلاته، لكن ربما تغيب عنه مثل هذه المعاني، نية التعبد والتقرب إلى الله، ونية نيل محبة الله بهذا العمل الذي يتكرر في اليوم والليلة مرات ومرات. طيب، إذن هذه المسألة الأولى في المقدمة. والمسألة الثانية التسمية، بمعنى أن يقول الإنسان إذا أراد أن يتوضأ يقول بسم الله عند ابتداء الوضوء، وهذا مستحب عند جمهور العلماء، واختاره الشيخان ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله، لأنه ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه سمى عند الغسل، والوضوء يقاس على الغسل، وعمر رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين الذين لهم سنة متبعة. وأما حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فهذا حديث ضعيف، وإن كان مشهورا لكنه ضعيف، عله كبار الأئمة كالإمام أحمد وأبي حاتم والدارقطني وغيرهم. طيب، إذن ينوي ثم يسمي يقول بسم الله. المسألة الثالثة غسل الكفين ثلاثا، وهذا سنة من سنن الوضوء باتفاق العلماء، وقد ورد فيه أحاديث، منها عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات ثم مضمض واستنثر إلى آخره، ذكر الصفة ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. متفق عليه، فهذا سنة ثابتة. وأيضا قال أهل العلم: لأن الكفين هما آلة الوضوء، فكان من المناسب أن يبدأ بغسلهما، لأن يعني الآن سيتوضأ الإنسان سيغسل وجهه بماذا؟ بكفيه، سيغسل يديه بكفيه، سيمسح رأسه بكفيه، سيغسل رجليه بكفيه، هي الآلة التي تستعمل في غسل ومسح الأعضاء، فكان من المناسب أن تغسل أولا. وأنبه هنا إلى أمرين: الأمر الأول أن الغسل هنا للكفين فقط، غسل الكفين في أول الوضوء للكفين فقط. الأمر الثاني أن هذا الحكم وهو الاستحباب لغير القائم من النوم، أما القائم من النوم فيجب أن يغسل كفيه ثلاثا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. طيب، هذه إذن المقدمة تضمنت ثلاث مسائل: النية والتسمية وغسل الكفين ثلاثا. ننتقل بعد هذا إلى المطلب الأول وهو غسل الوجه. وغسل الوجه الكلام عليه في ثلاثة فروع. الفرع الأول: حكم غسل الوجه. غسل الوجه في الوضوء فرض بالنص والإجماع، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فهذا أمر من الله بغسل الوجه. وأيضا كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك وأجمع العلماء عليه، فالدلالة عليه من الكتاب والسنة والإجماع، فبالتالي من لم يغسل وجهه فوضوءه غير صحيح. طيب، الفرع الثاني: إذا قلنا إن غسل الوجه فرض، طيب ما هو الوجه؟ ما حده؟ هذا هو الفرع الثاني: معنى الوجه وحده. معنى الوجه وحده. الوجه ما تحصل به المواجهة، الوجه ما تحصل به المواجهة، وحده طولا، يعني الطولي من منابت شعر الرأس المعتاد إلى نهاية الذقن، هذا الطول، وبالعرض من الأذن إلى الأذن. فالأذن ليست من الوجه، الأذن ليست من الوجه، لكن البياض الذي بين الأذن وبين شعر اللحية، هناك بياض عند الرجل يعني بين شعر اللحية وبين الأذن، هذا من الوجه، هذا من الوجه. فإذا هذا حد الوجه، من منابت شعر الرأس المعتاد إلى منتهى الذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. طيب، هنا مسألة تتعلق بالوجه وهي اللحية، غسل اللحية. فنقول: اللحية لا تخلو من حالين: الحالة الأولى أن تكون خفيفة. وما هي الخفيفة؟ الخفيفة هي التي تصف البشرة، يعني يبين من ورائها البشرة، لون البشرة، فهذه يجب غسل ظاهرها وباطنها، يعني يجب أن تغسل وما تحتها، الباطن مقصود ما تحت اللحية، لأنها خفيفة يعني لا تستر ما تحتها. والحالة الثانية أن تكون كثيفة، فهذه يجب غسل ظاهرها فقط، الظاهر فقط يغسل، وأما الباطن فهذا يسن تخليله، يسن ولا يجب تخليله، وسيأتي الكلام على تخليل اللحية لاحقا إن شاء الله. طيب، إذن اللحية لا تخلو من حالين: إما أن تكون خفيفة، وعرفنا ما هي الخفيفة، فهذه تغسل ظاهرا ويغسل ما تحتها، والحالة الثانية أن تكون كثيفة، فهذه يغسل ظاهرها فقط، وأما باطنها فهذا يسن تخليله. طيب، الفرع الثالث في غسل الوجه: المضمضة والاستنشاق. المضمضة والاستنشاق، والكلام عليهما في أربع مسائل. المسألة الأولى: معنى المضمضة والاستنشاق. المضمضة هي إدارة الماء في الفم أدنى إدارة، يعني الماء حينما تديره في الفم هذه مضمضة، إدارة الماء في الفم أدنى إدارة، هذه مضمضة. وأما الاستنشاق فهو جذب الماء بالنفس إلى داخل الأنف، يعني أنك تسحب الماء إلى أنفك بالنفس، هذا يسمى استنشاق، جذب الماء بالنفس إلى داخل الأنف. والاستنثار هو إخراج الماء من الأنف بعد جذبه إليه، إخراج الماء من الأنف بعد جذبه إليه. وأحيانا يعبرون عن الاستنشاق بالاستنثار لكونه من لوازمه. طيب، هذه المسألة الأولى، عرفنا ما هي المضمضة وما هو الاستنشاق وما هو الاستنثار. المسألة الثانية: حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء. الجواب: المضمضة والاستنشاق واجبتان في الوضوء، لأنه ورد الأمر بهما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. متفق عليه. وفي حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فمضمض. وهذا أمر، والحديث رواه أبو داود بسند صحيح. وأيضا مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحافظته عليهما، فلم ينقل أنه أخل بهما مرة واحدة، كل من نقل وضوءه ذكر ذلك عنه، وفعله بيان لآية الوضوء. طيب، المسألة الثالثة: صفة المضمضة والاستنشاق. السنة أن يأخذ المتوضئ غرفة واحدة ويتمضمض ويستنشق منها وصلا من غير فصل، وصلا من غير فصل، ويفعل ذلك 3 مرات، لحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمضمض واستنشق من كف واحد فعل ذلك 3. متفق عليه. هذا هو الأفضل وهذا هو السنة، لكن لو فصل بينهما كيف فصل؟ يعني أنه أخذ غرفة تمضمض منها ثم أخذ غرفة ثانية واستنشق منها، فهذا لا بأس، يعني جعل غرفة للمضمضة وغرفة للاستنشاق، هذا هو الفصل، فهذا لا بأس لأنه أتى بالواجب، قلنا الواجب المضمضة والاستنشاق، وهذا صدق عليه أنه تمضمض واستنشق. لكن لو قال الأفضل والسنة الأفضل أن يأخذ غرفة واحدة يتمضمض ويستنشق منها وصلا، يعني من الغرفة الواحدة يجعل بعضها للمضمضة وبعضها في الاستنشاق، يجعل جزء منها في فمه وجزء منها يستنشقه في أنفه. واضح؟ إذن الخلاصة إذن أن المضمضة والاستنشاق واجبتان في الوضوء، ويسن فيهما 3 أمور. انتبه، يسن المضمضة والاستنشاق واجبة، لكن هناك 3 أمور سنن في المضمضة والاستنشاق. الأول الوصل بينهما من غرفة واحدة. الوصل، عرفنا ما معنى الوصل. الأمر الثاني التثليث، يعني بأن يتمضمض ويستنشق 3 مرات من 3 غرفات، تثليث، هذا سنة. الأمر الثالث المبالغة فيهما لغير الصائم، لقوله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. والمبالغة في المضمضة والاستنشاق من إسباغ الوضوء المأمور به شرعا. فإن قال قائل: كيف تكون المبالغة في المضمضة والاستنشاق؟ فالجواب: المبالغة في المضمضة تكون بإدارة الماء بقوة في جميع الفم، إدارة الماء بقوة في جميع الفم، يعني يكون هناك قوة في تحريك الماء، قوة في تحريك الماء داخل الفم، هذه مبالغة. أصل المضمضة واجب، لكن المبالغة سنة. طيب، المبالغة في الاستنشاق جذب الماء إلى أقصى أنفه، في مبالغة في السحب والجذب، فالاستنشاق واجب لكن المبالغة في الاستنشاق هذه سنة. نعم. المسألة الرابعة، هذه المسألة الثالثة، الصفة المضمضة والاستنشاق، وقد وضحنا ما هي الصفة المشروعة وما هي السنن في المضمضة والاستنشاق. المسألة الرابعة الاستنثار، حكمه وصفته. عرفنا الاستنثار فيما سبق، وأنه إخراج الماء من الأنف بعد جذبه إليه، إخراج الماء من الأنف بعد جذبه إليه، والاستنثار هذا سنة من سنن الوضوء باتفاق المذاهب 4. إذن الواجب المضمضة والاستنشاق، والاستنثار سنة من سنن الوضوء، والأفضل للمسلم ألا يدعه في وضوئه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. متفق عليه. وأيضا السنة أن يكون إخراج ما في الأنف من الماء والأذى، أن قد يعلق به شيء من الأذى في الأنف، أن يكون ذلك باليد اليسرى، فهو يستنشق بيمناه ويستنثر بيسراه، والاستنثار بعد الاستنشاق. والدليل حديث علي رضي الله عنه أنه دعا بوضوء فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى، ونثر بيده اليسرى، ففعل هذا ثلاثا، ثم قال: هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه أبو داود بسند صحيح. طيب، إذن هذا ما يتعلق بالمطلب الأول، غسل الوجه، وتكلمنا فيه على ثلاثة فروع: الفرع الأول حكم غسل الوجه، الفرع الثاني معنى الوجه وحده، الفرع الثالث المضمضة والاستنشاق، وتضمنت والكلام على المضمضة والاستنشاق سبق في أربع مسائل. ننتقل بعد هذا إلى المطلب الثاني، وهو غسل اليدين. وغسل اليدين فرض في الوضوء، فرض في الوضوء، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وكل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك عنه، وأيضا أجمع العلماء عليه، فالدلالة عليه بالكتاب والسنة والإجماع. لكن هنا مسألة، وهي حد اليد. حينما نقول إن غسل اليدين فرض وواجب في الوضوء، ما هو حد اليد التي يجب أن تغسل؟ الجواب: حد اليد من أطراف الأصابع إلى المرفق. من أطراف الأصابع، انتبه، من أطراف الأصابع إلى المرفق. وهل المرفق داخل في الغسل؟ الجواب: نعم، المرفق داخل في حد اليد، فيجب غسله، فيجب غسله. نعم، لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله ما بقي من مباحث الوضوء والكلام على صفة الوضوء إن شاء الله في اللقاء القادم والدرس اللاحق. أسأل الله لي ولكم التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.